بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد، ونواصل الكلام على بركة الله مستعينين به بالكلام على الحديث الرابع.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث الرابع، حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث عظيم جليل. الحقيقة أنه تخشع له القلوب، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيه من العلم، وأن يرزقنا الفائدة والعظة التي تقودنا إلى العمل الصالح بعد العلم النافع. هذا الحديث يتضمن المبدأ والمعاد، ويتضمن الكلام على أطوار خلق الإنسان، ويتضمن التحذير من سوء الختام ومآلات الأمور، وأن العبرة بالخواتيم. والكلام على هذا الحديث إن شاء الله لمباحث. فأما الكلام على المبحث الأول وهو جانب الرواية، فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا إشكال في صحته، فقد اتفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول، وهو حديث جليل حثيث كما قال ابن المنقذ رحمه الله. ومن اللطائف في جانب الرواية في هذا الحديث أمر الحقيقة لطيف، ذكره جماعة من أهل العلم، ذكره ابن لكائي وابن رجب وغيرهما، وذلك أن محمد بن يزيد الأسطاطي رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يحكي رضي رآه، كان نائما ذات ليلة، وفي المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في المنام، فقال: يا رسول الله، حديث عن عبد الله بن مسعود يقول فيه حدثني الصادق المصدوق، يعني حديث القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: نعم، إي والله الذي لا إله إلا هو، حدثت به ابن مسعود، فرحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله بن زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من حدث به بعد الأعمش. هكذا ذكرت هذه الرؤيا، وأوردها جماعة من أهل العلم كما ذكرت لكم أسماءها. المبحث الثاني: البيان التحليلي في ألفاظ الحديث. قول ابن مسعود: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. ما الفرق بين الكلمتين؟ الصادق هو المخبر بالقول الحق المطابق للواقع، المخبر بالقول الحق المطابق للواقع، هذا هو الصدق في القول. كما يطلق أيضا الصدق على الفعل، كما يقولون صدق القتال وهو صادق في القتال، والقتال فعل، إن تصدق الله يصدق، يعني في الأقوال والأفعال. وقوله المصدوق يعني الذي يأتيه غيره بالصدق، فهو صلى الله عليه وسلم صادق في قوله، مصدوق فيما يأتيه من الوحي. ويقابله الكاذب المكذوب، صادق المصدوق يقابله الكاذب المكذوب. ومنه قول علي رضي الله عنه يوم النهروان في قتال الخوارج قال: والله ما كذبت ولا كذب من أخبرني. وهذه الجملة جملة اعتراضية، أو حدثنا رسول الله جملة اعتراضية، قال وهو الصادق المصدوق، يصف بها حال من يسلم أنه صادق في قوله، مصدوق فيما يأتيه من رضه من الوحي. وقوله يجمع خلقه يعني يضم وتحفظ مادة خلقه والماء الذي علق منه. والمراد بالجمع أن يضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار، لأن الماء والمقصود بالماء المني إذا ورد على الرحم فإن رحم المرأة كما قال أهل العلم يضم ويجتمع عليه، فهو طالب حافظ لطبيعته، فلهذا يضم إليه بقوته وحرارته. إن أحدكم يجمع، يجمع أي في رحم المرأة. فإذا على هذا المعنى يكون قوله يجمع الضمير عائد على ماذا؟ على الذني، أنه يجمع ويضم في الرحم، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم في كلامهم على الكلمة. وذكر بعضهم قولا آخر في معنى قوله يجمع أن المراد أن خلق الجنين يتشكل في النطفة لكن على وجه خفي، يعني تبدأ المراحل الأولية في التخطيط والتصوير في تلك المرحلة أو تلك الفترة وهي مرحلة النطفة. وذكر ابن القيم رحمه الله ما يؤيد هذا. فعلى كل إن أحدكم يجمع خلقه، سواء قلنا يجمع يعني يضم ويحفر هذا البني في الرحم، أو يكون يجمع خلقه يعني يبدأ في تخليقه وتصويره في هذه المرحلة وهي مرحلة النطفة. وهذا الموضع الذي هو الرحم القرار المكين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، لاحظ التعبير. وهذا العضو أيها الإخوة رحم المرأة عضو عجيب، يعني كلام الأطباء بعد تقدم العلم ووصلهم له حقيقة أغرب أو أعجب الأعضاء في جسم الإنسان، فهو عضو عضلي له جدار متين، شكله على هيئة الكمبترة فاكهة الكمبترة، يكون هكذا على هيئتها، وهو من أقدر وأقوى الأعضاء على يعني قدرة على الزيادة والتشكل والتضخم. أصغر واحد أطوار واحد المرأة في وضعها الطبيعي طوله 7 سم وعرضه 5 سم وسكه 3 سم، هذا رحم الله. طوله 7 سنتيمترات وعرضه 5 سنتيمترات وسمكه 3 سنتيمترات ووزنه يقدر ب50 جرام فقط تقريبا. إذا قدر الله الفم يتحول تحولا جذريا، يبدأ بتضاعف الوزن والحجم، يزيد وزنه إلى 1000 غرام ويحمل هذا الوزن ويحمل ما يقارب 5000 جرام. الجنين إذا يصل إلى 3000 قيمة، والسائل المحيط بالجنين يقدر وزنه أيضا ب1000 غرام، والبشيمة المحيطة بالجنين قدر وزنها ب500 غرام، ويتضاعف حجمه حتى يصل كما ترون في آخر الحبل، وهو أصلا بهذا المقدار كما قلت 7 سنتيمترات تقريبا. الحاصل قوله يجمع خلقه أي خلق الإنسان يجمع في رحم الله. قال 40 يوما نطفة، المراد بالنطفة المني، وأصله الماء الصافي القليل كما قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني خلقنا بني آدم بالنطفة وهي بني الرجال تخرج من أصلابهم فتستقر متمكنة في رحم المرأة. والنطفة هو قول 40 يوما نطفة، هذه ورد ذكرها بالقرآن أيضا في تقريبا 12 موضعا. والتعبير القرآن والسنة بالنطفة، ويقابله في التعبير بالعلم الحديث الطب النطفة تسمى في الطب الحديث الحيوان البدوي، وهذا الحيوان البدوي يسمح بسائل يسمى السائل البدوي، وهو الذي يقذفه الرجل. هذا السائل البدوي، هذا السائل يحتوي على ماذا؟ على حيوانات بدوية. ويقدر العلماء بعد فحص عينا هذا السائل أن النفقة من بني الرجل تشتمل على ما يقارب 200 مليون حيوان بدوي، فأعدادها ضخمة جدا. على النفقة الواحدة ببني الرجل الصحيح مقدر أنها تحمل إلى الحيوانات البدوية ما يقارب 200 مليون، الذي يتأهل لدخول البويضة وتغذية هو واحد فقط من هذه الملايين الكثيرة. طبعا الخلق يتكون، خلق الجميل يتكون من باء الرجل وباء المرأة، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ما معنى أمشاج؟ يعني مفترضة. نطفة الأمشاج يعني المفترضة من ماء الرجل وماء المرأة، هذه الأمشاج. فمني الرجل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض غليظ يخرج دفقا، ومني المرأة أصفر رقيق وهو يسير بغير دفق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الرجل غليظ أبيض وما من المرأة رقيق أصفر، ومن أيهما على أو سبق يكون مثل الشبه. الله مسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. عبد الله بن سلام تعلمون أنه من أهل الكتاب، فلما علم أن ابن سلام قدم المدينة جاءه وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيك. فذكر طرح عليه الأسئلة الثلاثة، منها قال له: من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه أو ينزع إلى أخواله؟ معنى ينزع يعني يشبه، يعني كيف يكون شبه الولد أحيانا إلى أبيه وأحيانا يكون إلى أمه وأخواله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الشبه بالولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله. رواه البخاري الصحيح. ومعنى سبق يعني بادر بالخروج أولا. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا على بابها باب الرجل أشبه الولد وأثواله، وإذا على باب الرجل باقها أشبه أعبابه. رواه مسلم الصحيح. والمراد بالعلو السبق، لأن كل من سبق فقد علا شأنه، لهذا يعتبر علو معنوي. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه أن يهوديا من أحباب اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مسائل، منها قال: جئت أسألك عن الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أنكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل نادتا بإذن الله. فقال اليهودي الحبر، حبر يعني العالم، قال: لقد صدقت وإبك لنبي. الله مسلم. إذا من خلال هذه النصوص الثابتة كلها صحيح، يتبين لنا أن الولد يتخلق بإذن الله بالاجتماع ما الرجل وما المرأة، فيجتمع هذا مع هذا فيتكون النصة من شعبين المنسلدة، ويكون شبهه بحسب السابق من هو. فإذا سبق ما الرجل كان الشبه له، وإذا سبق ما المرأة كان الشبه له. وأما الجنس فيكون بحسب علو الماء يعني كثرته، حسب كثرته. فإذا كان ماء الرجل أكثر صار ذكرا، وإن كان ماء المرأة أكثر صار أنثى. هذا دقوا هذه الأحاديث. من خلال ذلك يتبين أن القسمة أربعية، الأقسام إذا أربعة، أو الأحوال، الأحوال أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر، فما النتيجة؟ يكون الجنين ذكرا يشبع أبا. الحالة الثانية أن يسبق ماء المرأة ويكون أكثر، فما النتيجة؟ يكون الجنين أنثى يشبع أبها. الحالة الثالثة أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر، فيكون الجنين أنثى تشبه أباها. الحالة الرابعة أن يسبق ماء المرأة ويكون ماء الرجل أكثر، فيكون الجنين ذكرا يشبه أبه. هذا ما يتعلم بهذه القضية، وهي مأخوذة من هذه الحديث، وهذا الحديث يشير إلى قضية تخلق الجنين. ثم قال، نعود إلى بيان ألفاظ الحديث، قال: ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي القطعة من الدم الجامد، والمعنى أن النقص هذه تصير دما غليظا، تصير دما غليظا. ثم قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي قمعة اللحم، سميت لذلك لأنها قدر ما يمضغ الباطن، والمضغة هذه وبرئها تحول الجنين إلى هذا الطهر. والمضغة في هذه المرحلة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة، كما نص على ذلك القرآن في قوله تعالى: ثم بالمضغة مخلقة وغير مخلقة. فالجنين في حال المضغة قد يتخلق وقد لا يتخلق. يترتب على ذلك بعض المسائل، منها ومن أهمها أن المرأة لو أسقطت بعض الحامل أو أسقطت في هذه المرحلة فهل تعتبر نفساء؟ تجري عليها أحكام النفساء بمعنى لا تسقي ولا تسم ولا تحل لزوجها، أو لا تعتبر؟ نقول بحسب حال هذه المرأة، إذا كانت مخلقة فهي نفساء، وإذا كانت غير مخلقة فهي غير نفساء. وإنما يكون هذا الدم الخارج منها دم حساد، ولا تأخذ أحكام النفس، وإنما تصلي وتصوم. هنا مسألة فائدة: أول الأعضاء تشكلا، يعني إذا بدأ التخصيط ما هو أول الأعضاء تشكلا قال بعضه القلب وقيل الدماغ وقيل الكبد، وبحث ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان ورجح أن أول الأعضاء تشكلا أو القلب أول الأعضاء يتشكل في خلق الجليل هو القلب. ثم قال في الحديث ويؤمر بأربع كلمات، المراد بالكلمات يعني القضايا المقدرة، أمور قدرية يقضي بها الله ويقدرها ويشاءها. قال بكتب رزقه، ما معنى يكتب كتابة الرزق؟ يعني يقدر الرزق قليل أو كثير، ويقدر صفة الرزق حلال أو حرام. والرزق المراد به ما ينتفع به الإنسان، هذا هو الرزق، وهو نوعان: رزق بدني يعني الذي يقوم به البدن، الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركب وما أشبه ذلك. والنوع الثاني رزق ديني، والذي يقوم بالروح وهو العلم والإيمان، فهذا رزق. والناس يختلفون، بعض الناس يعطى رزقا وفيرا من الرزق البدن، أموال وعقارات وسيارات وخيرات ونعم، لكنه في جانب الدين والإيمان لا عنده شيء يركب ضيق عليه لا يرزق. وبعض الناس بالعكس لا يرزق من البدن، يكون حالة زهور، حالة أسيفة، في ضيق من العيش، ولا يكاد يجد ما يختلف به في جانب الرزق، أي الرزقين نصف البدن. لكنه في الرزق الآخر ما شاء الله أفاء الله عليه من الرزق العبيب، وامتلأ قلبه من الإيمان واليقين والعلم. وبعض الناس يعطى من هذا وهذا، وبعض الناس يحرم من هذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وأجله وعمله، يعني يكتب الأجل مقداره طويل قصير، ويكتب العمل صالح فاسد ونحو ذلك. قال وشقي أو سعيد، يعني يكتب مناله السعادة أو الشقاء، كما قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا إلى أن قال وأما الذين سعدوا. ثم قال فينفخوا فيه الروح، الأصل النفخ، معنى النفخ في اللغة إخراج الريح أو الهواء من جوف النافخ ليدخل في المنفوخ فيه، يعني حينما تنفخ بالونا فإنك تخرج هواء من جسدك داخل هذا البالون، هذا النفخ. فكذلك قال ينفخ في الروح، وإذا أسندت نفته إلى الملك فمعنى أنه يفعل ذلك يباشره بأمر الله، وإذا أسند إلى الله تعالى فمعنى أنه وقع بأمره بقوله كن فيكون، كما قال هذا في القرآن تبارك فنفخ فيها من روحنا ونفخ فيه من روحي. وقوله فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، قد يفهم أن النفخ متقدم على الكتاب، لكن هذه محتملة، الرواية الصريحة المقدمة وهي رواية البخاري قال ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع ثم ينفخ فيه الروح، ثم هذه في تعقيب مع التراخي، وهي هذه الرواية الصريحة في تأخر النفخ، في تأخر النفخ فتكون مغلقة. ثم قال في آخر الحديث فوالله الذي لا إله غيره إلا أحدكم إذا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون حين وبينها إلا ذراع فيصف عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل الحديث. هذه جملة فيها مسألة، المسألة الأولى ثبوت هذه الرواية الزيادة، لأن هناك كلام لبعض العلم أن هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام درسل، لكن حقق ذلك وبحثه الحافظ بن حجر في فتح الباري وقوى أنها مرفوعة، وذكر الأدلة على ذلك. من أراد الاستفادة أو الاستزادة فليرجع إلى كلامه في الجزء الحادي عشر من فتح الباري، فهي إذا هذه اللفظة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذه اللفظة وهي المهم فقه هذه الجملة، وهذه مسألة مهمة يا أخوان، لأن هذه الجملة أشكلت على كثير من الناس وتطرق إلى أذهانهم سوء ظن بالله. فما معناها؟ هذه الجملة يا أخوان تفهم بضمها إلى حديث سهل بن سعد، وهو حديث آخر في هذا المعنى، لكنه يبين ويشرح معنى هذه الجملة. حديث سهل بن سعد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يقول الناس وإما هو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث اتفق، فإذا هذا الحديث على هذا المعنى يقيد بماذا؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، هذا فيما كان عمله الصالح الظاهر، لكن في الخفاء في أشياء عنده، أشياء وخلة. أما من يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة وإخلاصا وإيمانا، الله عز وجل كريم عدل رحيم أرحم وأكرم من أن يخذل هذا العابد المخلص المؤمن يخذله في آخر عمره. نحن والله نحسن الظن بالله، ومن حسن الظن بالله أن يظن به الظن الحسن وهو هذا. بل هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة إيمانا وإخلاصا أهل للتوفيق والتسديد والتثبيت، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا، ماذا يفعل بهم؟ يغويهم، يهديهم، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إنه من يتقي ويصبر الله يضيعه يخذله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله عز وجل هو الصادق الوفي الكريم الحفي، يعامل الناس بكسبهم، يجازيهم بأعمالهم. المحسن لا يخاف عنده ظلما ولا غضبا، ولا يخاف بخسا ولا رهبا، ولا يضيع عمله أبدا، لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بل هو عز وجل يحبط الذنوب بالتوبة والندم والاستغفار. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وعلم على هذه الجملة: قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطل الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. فإذا واضح المعنى، إذا كيف نحمل هذا الحديث على هذا المحمل؟ نحمله على حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لأن لا يظن بالله ظن السوء، ونعتقد أنه لا يقبل أحد على الله بإخلاص وصدق وإيمان ويعمل عمره وهو يعمل بعمل أهل جنة بهذه النية، فإننا نثق عند الله عز وجل ما لا يجزي يخبره، لا، إنما نعتقد أن الله يؤيده ويثبته ويسدد. واضح يا أخواني معناه، وهذا معنى مهم في فهم هذا الحديث وفهم هذه الجملة. قال: حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع. الذراع تعبير المقصود به قرب حاله من الموت، يعني أنه لما يصل موشك به على مفارقة الدنيا يحال بينه وبين ما أراد. ففي اللحظات الأخيرة يخزن هذا الرجل ويسبق عليه الكتاب، يعني يقترب أجله تماما أو أجله غريبا جدا يسبق عليه الكتاب، والمعنى أنه يتعارى عمله باقتضاء السعادة مع المكتوب أنه من أهل الشقاء، فيتحقق المكتوب. المبحث الثالث في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، فهو الأطوار الثلاثة في تخلق الجنين. هذا الحديث يعني عمدة وأصل في مسألة صفة تخلق الجنين، وقد ورد ذكر أطوار تخلق الجنين في كتاب الله تعالى. هذه القضية جاءت في الكتاب والسنة، ورد في كتاب الله إجمالا وتفصيلا. الإجمال كما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم بينت هذه الأطوار بصورة أكثر تفصيلا في قوله تعالى: يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. طبعا التراب باعتبار الأصل، وأقول آدم خلق من تراب، أما ذريته فمن المرحلة الناقل: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نعرجه طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ورد أيضا تفصيلها في سورة المؤمنون في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة طين ثم جعلناه نطفة في مغار كثير ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام الأيمان ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا البراكين إجمالا المرحلة الأولى النطفة كما سبق الإشارة، تلتقي نطفة الرجل الذي هي سنف حيوان المنوي مع نطفة المرأة البويضة، فتتكون منهما النطفة الأمشاج، الداخل أقل الإنسان من نطفة الأمشاج يعني مختلفة من هذا وذاك، فتكون البويضة ملقحة. وهذه المرحلة تستغرب أسبوعا كاملا كما ذكر ذلك الأطباء. بعد ذلك المرحلة الثانية العلقة وتستغرب أسبوعين، ثم المضغة وتستغرب 3 أسابيع ويكون فيها التخليق ويبدأ القلب في النطف. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة العظام والنحل، فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام نحلا. في هذه المرحلة يبدأ تشكل الهيكل العظمي، ثم تكسى العظام بالنحل والعضلات، يكون ذلك في الأسبوع الثامن، وبنهاية الأسبوع الثامن أو قبله بقليل، وبنهاية الأسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق، فكسونا العظام نحلا ثم بشرناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا من أسمائه تعالى المصور الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. تبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع 9 حيث يبدأ الجنين ينمو ببطء إلى 12 ثم يتسارع نموه بعد ذلك إلى نهاية الحمل. وهناك مرحلة أيضا بعد هذا نفخ الروح كما جاء في الحديث. وفي هذا الحديث إشكال ذكره تقريبا كل من تكلم وشرح الحديث، وهو المدة التي يتخلق فيها الجنين، يعني مرحلة النطفة والعلقة والمضغة، هل هي في 40 يوما الثلاث هذه، أم أن النطفة 40 يوما ثم العلقة 40 ثم المضغة 40؟ فالرأي الأول في هذه المسألة أن خلق الإنسان يجمع في بطن أمه في 40 يوما، يجمع خلقه في 40 يوما، وفي هذه 40 تكتمل مراحل النمو، النطفة فالعلقة فالمضغة، يعني كل هذه المراحل تكون في 40 الأولى. قال ويدل على ذلك حديث حذيفة الأسيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 46 ليلة مع الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال يا رب أذكر النطفة إلى آخر الحديث، والحديث رواه مسلم في الصحيح. ولف حديث ابن مسعود هذا الذي معنا لفظه في صحيح مسلم إذا أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يقول في ذلك علقة، في ذلك المشار إليه به 40، ثم يقول في ذلك مضغة، يعني أنه أيضا يقول المضغة في ذلك والمشار إليه ما هو 40 الأولى. فقالوا هذه الرواية تتفق مع حديث حذيفة، فيكون المراحل الثلاث النطفة والعلقة والمضغة في 40 الأولى. وأيد ذلك الطب الحديث لما تطور الطب وراقب الأمر بالأجهزة الرقيبة، تبين فعلا أن هذه المراحل الثلاث كلها في 40. واضح هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن خلق الإنسان يمر عبر المراحل الثلاث كل مرحلة 40 يوما، فيكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة 40 يوما ثم يكون مضغة 40 يوما، يعني بعد 120 يوم يكون اكتمل 4 أشهر. وفهم ذلك من ظاهر حديث الباب، ظاهر حديث المسعود باللفظ الذي ذكره المؤلف. وهذا أحد الإشكالات بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة، لأن هناك إشكالات بين الحديثين. الحديث الأول الاختلاف في التقدير، في حديث ابن مسعود أن التقدير وقع بعد 40 الثالثة، وفي حديث حذيفة أنه وقع بعد 40 الأولى. والجواب عن هذا الإشكال كما ذكره المحققون كابن القيم وقف الله وغيره أن هذا يحمل على أن هناك تقديرين، تقدير الأول بعد 40 الأولى والتقدير الثاني بعد 40 الثالث، فكلاهما حق وكلاهما صفر. والإشكال الثاني هو الذي سبقت الإشارة إليه، الاختلاف في مبدأ التصوير، هل يكون بعد الأربعين الأولى أو يكون بعد الأربعين الثالثة تصوير وتخليط. فبعضهم قال إنه يكون بعد الأربعين الأولى بناء على حديث بذيث، وبعضهم جمع بين الحديثين وقال إن التصوير الأول المذكور في حديث حذيفة هو تخطيط، مثل ما الإنسان يرسم مخطط، والتصوير في حديث ابن مسعود هو تخلق، يعني موضوع الأعراض بداية وغورها وتمايزها. نعم. الفقه الرابع أنواع الكتابة. الكتابة أنواع، النوع الأول الكتابة الأزلية، وهي التي في اللوح المحفوظ، الكتابة الأولى المذكورة في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله المقادير والصنادق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله مسلم. هذه الكتابة الأولى أزلية قبل خلق السماوات والأرض، كل شيء مكتوب في ذلك النوع المحفوظ. الكتابة الثانية الكتابة العمرية، لهذا دل عليها هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود وما جاء في معناه، فإن الإنسان يكتب له كتابة خاصة به في عمره، ويكتب فيها على رزقه وأجله وعمله، وشقي هو من سعيد. النوع الثالث من الكتابة الكتابة السنوية، وهذه تكون في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثلها كل سنة. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. الليلة المباركة ليلة القدر فيها يقضى ويفصل، يقضى ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة، يعني ينقل ما في اللوح المحفوظ إلى الكتبة إلى الملائكة، كل أمر محكم من الآجال والأرزاق، ما يحدث في تلك السنة إلى مثلها من السنة القادمة. واضح، هذه كتابة سنوية حولية، وهذه كتابة قبل العمل، يعني هناك كتابة قبل العمل وهناك كتابة بعد العمل، وهذه كتابة أخرى. ليس الكلام عليكم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب، هنا سؤال: هل يتغير المكتوب؟ سأل إذا قدم عليه شيء هل يمكن أن يتغير؟ قوله تعالى: يبنى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية التي يعني تذكر بهذه المسألة، يعني إيش معناها؟ يبنى ما يشاء ويثبت، وفي شيء آخر عنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. فخلاصة في هذه المسألة أن ما في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، لكن ما كتب في صحف الملائكة فهذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، المبحث الخامس الكلام على الروح، لأن هذا الحديث نص في مسألة نفخ الروح. فما هي الروح؟ الروح وحقيقتها من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل الروح جسم أم هي شيء معنوي لا يحس؟ هي جسم. علماء الآن كلامي هذا، وابن قيم رحمه الله له كتاب مفرد مطبوع اسمه كتاب الروح. فالروح جسم لطيف كالهواء يسري في البدن، وجاء في الأخبار أن هذه الروح تصعد وتهبط وأنها تنعم وتعذب في البطن، فهي مخلوقة من مخلوقات الله، لا تعلم لا تفنى. موت الروح يكون بمفارقة الأبدان، وإلا هي لا تفنى ولا تذهب إلى العدم. وإذا قدر الله النفخة الثانية تعاد هذه الأرواح إلى الأبدان مرة ثانية كما بدأنا أول خلق نعيده. وها هنا سؤال يطرح: أين تذهب الأرواح بعد الموت؟ لأن نعلم أن الإنسان عبارة عن جسد وروحه، وموته يكون بخروج روحه من جسده، هذا هو الموت. والموت موتتان: موتة كبرى وموتة صغرى. الموتة الكبرى هو الموت المعروف، تفارق روح الجسد فيموت الإنسان، ينتقل عن هذه الدار إلى دار البرزخ. الموتة الصغرى هي النوم، لأن النوم وفاء، الروح تخرج لكن ليس خروجا كليا في ارتباط، لكنها تخرج. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ففي وفاة توفي عند الموت، والتي لم يقدر لها الموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل الناس. طيب، السؤال الذي يطرح ويتكلم عليه يعني المسلمون وغيرهم: أين تذهب الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة؟ هذه مسألة عظيمة، وتكلم عليها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح البديل، أشرت إليه قبل قليل، أطال إطالة فيها وذكر أقوالا كثيرة، وليس مجال البحث المسألة بأقوالها، ولكن الذي رجحه أن الأرواح متفاوتة في مستقرها بالبرزخ أعظم تفاوت، ما في يعني حكم مضطرد، بل مختلفة تماما. فمثلا أرواح الأنبياء هذه في خير المنازل، في أعلى عليين، في الرفيف الأعلى، والأنبياء أيضا متفاوتون في منازلهم، كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، رأى في السماء الأولى كذا والسماء الثانية والثالثة، متفاوتون، لكنهم في أعلى المنازل. ويأتي بعدهم الشهداء، أرواح الشهداء، هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، رواه مسلم. فأرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، هذه الطيور تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواح المؤمنين الصالحين تكون طيورا في شجر الجنة، وجاء بهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة، رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي حديث البراء الطويل المشهور في قبض الأرواح، روح المؤمن وروح الكافر والفاجر، قال في المؤمن قال: حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان. الحديث أرواح العصاة هذه ورد في بعض النصوص أنها تعذب، كما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه الطويل الذي خص فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقعت له بالمنام، أخبر فيها عن مشاهداته للمعذبين في البرزخ: رأيت رجلا من أمتي يسبح في نهر وإذا وآخر قائما على رأسه يفلغه بحجر، ورأى من يشرشر شدقه إلى قفاء، ثم الآخر ورأى أناسا يسجر بهم في التنور الزناك، ورأى أشياء عجيبة، هؤلاء في مرحلة البرزخ. وكذلك في حديث البراء السابق قال في الروح الخبيثة قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إذا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه إلى آخر الحديث. إذا الروح بعد مفارقة الجسد يصعد بها ثم تعاد هذه الروح إلى الجسد مرة أخرى للسؤال، بعد ذلك يكون لها أحوال مختلفة. إذا أي روح تقبض يصعد بها ثم تعاد إلى الجسد للسؤال، وبعد ذلك يكون النعيم والعذاب على حسب حال ذلك الإنسان. ولهذا جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. فالروح إذا في مرحلة البرزخ بعد الموت لها أحوال متفاوتة بحسب حال الشخص. طيب، المبحث السادس في هذا الحديث: الحذر من سوء الخاتمة. وهذا الحديث الحقيقة حديث تضطرب له القلوب الحية وتخشع له نفوس المؤمنين إذا سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هو الذي نفسي بيده يقسم بهذا القسم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذا يدعو الإنسان يا أخوان أن يخاف من سوء الخاتم وأن يستعد لساعة الرحيل، ساعة الصفر. هذه اللحظات من أعظم ما تمر على الإنسان في حياته كلها، ساعة عصيبة
يعاين المرء الفزع وتسحب روحه وتنزع روحه من جسده ويشاهد الملائكة ويفارق الدنيا ويفتن، فموقف عصيب يثبت الله فيه الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم. فالخاتمة إذن ما هي الخاتمة؟ هي نهاية العبد في هذه الدنيا، والخاتمة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، وليس شيء أخوف لقلوب الصالحين وأشد إزعاجا لهم من معرفة الحال التي سيختم لهم عند الموت بها. ولأجل هذه القضية ضربت أعينهم ووجلت قلوبهم. في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري. وفي حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. قال الإمام عبد الحق الأشبيلي رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون، ما هي الضمير يعود على إيش؟ على سوء الخاتمة، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم، ربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح القوية. ثم قال: واعلم أن لسوء الخاتمة أسباب ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها، والإعراض عن الأخرى، والإقدام والجرأة على معاصي الله، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفى نوره وأرسل عليه حجبه ولم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاء الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعان. إذا هذا الأمر، الحذر من سوء الخاتمة، هو أمر كان يهم الصالحين وكل مسلم. الحقيقة كل مسلم ينبغي أن يكون هذا الأمر على ذكر منه في قلبه وعلى تذكر وعلى خوف ووجل، أن تكون ساعة الرحيل حسنة لا سيئة، تكون الخاتمة جميلة لا ربيعة. من أسباب سوء الخاتمة سوء الاعتقاد، ونسانها عقيدته فاسدة. ومن أسباب سوء الخاتمة الإقبال على الدنيا بالقلب والتعلق بها، حتى أن بعض ذكر ابن القيم رحمه الله عن رجل أنه حضرته الوفاة فقيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قال: عشرة بعشرين، عشرة بعشرين، يا فلان قل لا إله إلا الله، قال: عشرة بعشرين، ومات على هذا. قالوا: هذا رجل كان في السوق يعمل في السوق دلة يبيع ويشتري، لكن ما في، ليس هذا عيبا ولا حراما البيع والشراء، حل الله البيع، لكن كون الإنسان ينصرف بكليته ويجعل قلبه متعلق ويعرض عن دينه ويغلب الدنيا على الدين ويترك الواجبات ويخل بالطاعات من أجل هذه الدنيا، هذا هو المذموم وهو الذي على خطر. ومن أسباب سوء الخاتمة الانحراف عن طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في لحظات الموت، لحظات الرحيل تتنزل عليهم ملائكة الرحمة، ماذا تقول؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم من حياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تنتهي. من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعصية، يكون عند الإنسان معصية مصر عليها. من أسباب سوء الخاتمة التسويف التوبة، وهذا نجد عند كثير من الناس، هو يعلم أنه مقصر ومفرط ولكن يقول: إن شاء الله إذا تخرجت من الجامعة، وإذا تخرج قال: إذا تزوجت إن شاء الله، إذا تزوجت خلاص تبت، وإذا تزوج قال: إذا حجيت. بعض الناس يعلق التوبة بالحج، يقول: إذا قدر الله لي الحج خلاص بعد الحج سوف أبدأ حياة جديدة وأفتح صفحة جديدة، وإذا حج قال: إذا جاني أولاد، وإذا ويسوف يسوف يسوف ما يدري إلا وقد جاء الموت وهو في تسويف. وكثير من هؤلاء الذين يموتون كانوا يسوفون، ما كان يتوقع أن يأتيه الموت في أتم الصحة والعافية. نجد كلنا يا أخوان من أقارب وجيران وزملاء وكان في تمام عافيته، ما صابته سكتة ف
فإذا هو ميت بدون مقدمات، خرج بسيارته وهو قد أكل أفطر أو تغدى أو تعشى في بيته مع أولاده، أكل وشبع وهو يضحك ومبسوط، خرج سيارة حادث سيارة مات. فالآن من كثر الموت موت الفجأة، فالإنسان هذا يدعو الإنسان إلى أن يكون على استعداد. هل أنت على استعداد للرحيل يا إنسان؟ لا تصور، ما تدري، إنسان لا يدري متى يأتيه أجل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الذنوب والمعاصي والشهوات، استمع يا أخوة، وما منا إلا، نسأل الله يتوب علينا، ما منا إلا عندنا ذنوب ومعاصي. يقول: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه، يعني في ذلك الموقف يجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الحال. ويقول ابن رجب رحمه الله: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. فلنحذر يا عباد الله من ذنوب الخلوات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يظهر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. سبحانه وتعالى. الموضوع يقول، ولكن لا يعني لا نطيل أكثر من ذلك، وأنا أحيل الإخوة إلى كلام رائع رائع وقول نفيس في هذه المسألة، في الكلام على الخاتمة وسوء الخاتمة وما يتعلق بها من الأسباب، كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، أنصح الإخوان بمطالعة القراءة. طيب، المبحث السابع وهو أيضا من المباحث المهمة في هذا الحديث يا أخوان، فاحتاج إلى تركيز، وهو آخر مبحث في هذا الحديث، به نختم الكلام: الاحتجاج بالقدر السابق على فعل المعاصي. الحديث كما سمعنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد المراتب الأطوار الثلاثة، قال: ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني هذا مكتوب، يكتبه الملك وينتهي. فهذا صار مدخلا لبعض الناس، يقول: ما دام أن المسألة منتهية والعملي مكتوب وأنا في بطن أمي، فخلاص لا تحتجون علي، لا تنكرون علي المعاصي، إذا فعلت المعصية لا تنكر لأن الله قدرها علي، وهذا شيء قد انتهى. واضح؟ الاحتجاج بالقدر السابق على ماذا؟ على فعل المعاصي. هل يصح الاحتجاج بالقدر السابق على فعل المعاصي؟ هل هذا وجيه؟ لا، لا يصح الاحتجاج بالقدر السابق على فعل المعاصي أو على ترك الطاعات. يعني بعض الناس حتى أيضا إذا ما يصلي، يا فلان ليه ما تصلي؟ قال: قدر لي، هذا قدر الله مكتوب علي أني ما أصلي وأنا في بطنه. لا يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات أخذا من هذا الحديث، وأن الله كتب عمل المرء وهو في بطن أمه، أو أنه أيضا كتب مآله شقي أو سعيد، فأنا خلاص أتكل على الكتاب، إن كان شقي فأنا شقي وإن كان سعيد فأنا سعيد. والدليل على فساد هذا الاحتجاج بالقدر السابق على فعل المعاصي الشرع والعقل، يعني أدلة شرعية وأدلة عقلية. فمنها على سبيل المثال، لا نذكر، من نذكر جميع الأدلة، لكن نذكر أمثلة أو مفترات من الأدلة. أولا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لاحظوا أن هؤلاء المشركين احتجوا بالقدر على شركهم. ماذا قالوا؟ قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، إحنا أشركنا مشيئة الله. وهذا فعل المشركين، الاحتجاج بالقدر على الشرك. فمن احتج بالقدر على المعصية فيلزمه أن يصحح مذهب الكفار والمشركين، لأنهم احتجوا بالقدر على الشرك أيضا، وأن الله عز وجل ظلمهم حينما عذبهم على أمر قدره عليه، تعالى الله عن ذلك علوك. فإذا الآية هذه أول رد. الآية الثانية قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لكانت الحجة لم تنقطع بإرسال الرسل. وش فائدة إرسال الرسل يأمرون وينهون ولا يمتثل لهم أحد بحجة القدر؟ الدليل الثالث أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع،
قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص،
وهذا باطل.
ولذلك يفرق بين الإنسان الذي تصدر منه المعصية بجهل أو إكراه، وبين من تصدر منه المعصية عن عمد. من تصدر منه المعصية بجهل أو إكراه هذا معذور، جاهل أو بكرة معذور، لكن من يتعمد هل هو معذور؟ لا، غير معذور. ولو أننا فتحنا باب الاحتجاج بالقدر لكان الجميع سواء، كلهم معذورون، الجاهل والمكره والناسي والعامد معصوم، فهذا كله قدره الله عليه، وهذا من أبطل عباد. لو طردنا هذا الكلام لا اختل الشرع واختل النظام، نظام العاد. رابعا، نقول لهذا المحتج: القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق. يعني أنت حينما تحتج بالقدر على المعصية، ما الذي أدراك أن الله قدر عليك المعصية؟ ليش ما فعلت الطاعة وقلت قدر الله علي الطاعة؟ كيف علمت أن الله قدر عليك المعصية؟ هذا شيء سابق، هذا أمر غيبي، لا تعلم أنت ماذا قدر الله عليك بعد العشاء. فلا يصح أن الإنسان يفعل المعصية ويقول قدرها علي. كيف علمت أن الله قدر عليك؟ أنت اخترت المعصية، وأنت الذي شئت المعصية، وأنت الذي أردت المعصية، جعل الله لك إرادة ومشيئة، فأنت تلام، واحتجاجك بالقدر غير وجيه، لأنه سر لا يعلمه إلا الله. الأمر الخامس: لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج به أهل النار. إذا دخلوا النار وعاينوا العذاب هم يبحثون عن أي مخرج، أي مخلص يخلصهم مما أنزل، ومع ذلك لا يذكرون القدر. ولو كان عذرا لذكروه. ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا غلبت علينا شهوتنا، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، إلى غير ذلك، لكن لا يذكرون الاحتجاج بالقدر. سادسا: لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا سائغا احتج به إبليس لما طرده الله، قال: هذا قدر الله عليه. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولو كان الاحتجاج بالقدر سائغا لتساوى فرعون مع موسى، كلهم يسبحون في قدر الله، ولكن فرعون عدو الله وموسى كليم الله عليه السلام. أيضا دليل عقلي هو السابع: نقول لهذا الإنسان الذي يحتج بالقدر على المعاصي: نراك في أمر دينك تحتج بالقدر على المعاصي، لكن في أمر دنياك لا تفعل ذلك. ولهذا لو قلت له هذا، لو قلنا له مثلا: تعال، هذا يبحث عن وظيفة، قلنا: تعال عندنا وظيفتان متساويتان في العمل وفي الزمن، العمل في هذه 8 ساعات والعمل في هذه 8 ساعات، ولكن راتب الأولى 3000 والوظيفة الثانية راتبها 10000، أين سيذهب؟ يختار في دنياه الأصلح. ليش ما راح 3؟ وقال: قدر الله، ما يروح أبد. ولو قلنا له مثلا: أراد أن يسافر إلى بلد، هذا الشخص أراد أن يسافر مثلا إلى مكة، قلنا: إلى مكة في طريقان، الطريق الأول مخوف، في فوضى وفي قطاع طرق وغير معبد وطويل، والطريق الثاني معبد وآمن ومتوفر فيه جميع ما تحتاج، أين سيسوق؟ الطريق الثاني، سيختار ما يصلح ويلائمه، ولا يمكن أن يذهب إلى الأول ويقول قدر الله، فهو يختار في أمور دنياه ما هو الأنسب. فلماذا تناقض ذلك؟ طيب، فإذا لا يصح ولا يسوق الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعايب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. فالإنسان مثلا إذا أصابه حادث قال: يا فلان وراك كذا، تقول قدر الله وما شاء، هذا احتج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فالقاعدة أنه يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعاصي والمعايب. نعم. ولهذا في قصة آدم وموسى حديث المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال: احتج آدم وموسى، يعني اجتمع آدم وموسى عليه السلام فعصب بينهما نقاش. قال موسى: أنت يا آدم أبونا الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر الله علي قبل أن أخلق. قال ابن مسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة، حجه يعني غلب. من اللي غلب؟ آدم. كيف غلب؟ هل آدم احتج بالقدر على المعصية ولا على المصيبة؟ المصيبة. ما هي المصيبة؟ خروجه من الجنة، فهو لم يحتج بالقدر على الذنب. وموسى لم يلم آدم على الذنب، ما قال لماذا أكلت من الشجرة، وإنما قال:
خرجت من الجنة، هذه مصيبة. أو يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب وأناب وأن الله اجتباه وتاب عليه وهدى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب ولا يكون في المعاصي والمعائب، ولا يكون في المعاصي والمعائب. ما أحد مثلا يقول مثلا فما صلى، ترك الصلاة عمدا، أو إنسان شرب الخمر، أو إنسان زنى، نسأل الله العافية. فنقول يا فلان لماذا فعلت ذلك؟ اتق الله، هذه كبيرة. قال قدر الله ما شاء فعل، أتلومني على شيء قدره الله علي؟ الكلام السائغ هنا لا. لكن إذا حصلت مصيبة نعم فيحتج بالقدر، ولكن قل قدر الله وقدر الله وما شاء فعل. إذن هذه مسألة يا أخوان زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وصارت تشكل شبه عند الناس، فبعض الناس يعني يضطرب. فالعلم يورث الطمأنينة. فنرجو أن نكون قد تعلمنا هذه المسألة، ونرجو أن تكون قلوبنا مطمئنة، وأننا رضينا بالله ربا، ورضينا به مدبرا، ورضينا بقضائه حكما، وأن الله عز وجل له مشيئة وإرادة نافذة، وللعبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأنت تشاء وأنا أشاء، وأنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من الحديث الرابع، وهو حديث عظيم جليل، وهذه مباحث مهمة في هذا الحديث.
لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله يرحمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.